اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونرحب بفضيله العالم الجليل الاستاذ الشيخ الدكتور يوسف محمد هاني، استاذ الدعوه والنظم الاسلاميه بكليه اصول الدين بجامعه الازهر، ووكيل لجنه الشؤون الدينيه بمجلس الشعب والداعيه الاسلامي الكبير. اهلا وسهلا.
اهلا ومرحبا.
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك واحسن اليك.
ربنا يكرمك، منورنا استاذ.
اهلا بكم مرحبا.
لا زلنا نتحدث عن ايات الله في الزواج.
نعم.
تكلمنا وقلنا دكتور يسري، وقلنا الزواج مملكة إيمانية، الزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية. تكلمنا وانطلقنا من خلال الحلقة الماضية من خلال قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
نعم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء. وبعد، بعد أن بينا كيف يكون الزواج أو كيف أن الزواج آية على قيومية الله وحكمته،
نعم،
قيومية الحفظ والتدبير وقيومية التوفيق والتيسير، ثم كيف عبر القرآن عن العلاقة الزوجية بأن كل من الزوجين نفس للآخر، من أنفسكم أزواجا.
نعم.
وعلة هذا الزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة
ورحمة. وقلنا أو طرحنا سؤالا: كيف يكون زواجنا وزواج أبنائنا وبناتنا سكنا ومودة ورحمة؟
نعم.
وبدأنا بأن أول ركن في تحقيق السكن والمودة والرحمة والأسرة السعيدة حسن الاختيار. اختيار الزوج القوي الأمين صاحب الخلق والدين، واختيار الزوجة صاحبة الجمال أو المال أو الحسب والدين يلف ذلك كله. فإذا تم الاختيار على هذا الأساس، فأنا اخترت لابنتي شابا تتحقق فيه هذه المواصفات، وبدأ الأمر بهذا الاختيار الموفق. الزوج والزوجة لهم دخل كبير جدا في تحقيق السكن والمودة والرحمة. وأنا أستأذن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن ننطلق إلى سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لنقول له: يا سيد الخلق ومعلم الناس
صلى الله عليه وسلم،
نحن الآن نريد أن نقف مع كيفية تحقيق السكن والمودة والرحمة، وأنت القدوة، فعلمنا يا سيدي
عليه الصلاة والسلام.
هنا سنجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية تضع للزوج والزوجة كيفية تحقيق السكن والمودة والرحمة.
نعم.
فلنأخذ الزوج الآن ولننطلق إلى صيدلية الحبيب المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
نفتح الصيدلية ونبدأ ناخد وصفة وصفة. أول شيء يفعله الزوج لتحقيق السكن والمودة والرحمة هو أن يطعم أهله من حلال.
نعم.
فالطعام الحلال والكسب الحلال سبب ركين في تحقيق السكن والمودة والرحمة. والله عز وجل يبين خطورة قضية الكسب في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فينادي المؤمنين بنفس نداء المرسلين، زي ما قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فربنا نادى المؤمنين بما نادى به المرسلين في قضية الكسب، ليدل على خطورتها.
نعم.
يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: من واظب على كسب الحلال له ولأسرته منحه الله 5 كرامات في الدنيا علاوة على ما ينتظره من عطاء يوم القيامة.
الله الله. نعم.
الكرامة الأولى لكسب الحلال في الأسرة أن يكون مستجاب الدعوة.
الله أكبر.
يا سعد طيب مطعمك
تكون مستجاب
الدعوة. ونحن في حاجة إلى مستجاب الدعوة.
نعم.
ليرفع الله عنا هذا الغم وينجي مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
يا رب.
يبقى الأكل الحلال يجعل صاحبه مستجاب
الدعوة.
الدعوة. الكرامة الثانية البركة في الصحة. اللقمة الحلال دواء. كما أن اللقمة الحرام إيه؟ داء.
نعم. والعياذ بالله.
والعياذ بالله. اللقمة الحلال دواء تنزل تداوي ما في الجسد من علل. ولذلك في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه ذهب ذات مرة لزيارة تلميذه الأستاذ الإمام أحمد بن حنبل. شوف بقى تواضع الأستاذ.
نعم.
وشوف فرح التلميذ بزيارة الأستاذ. فلما وضع له الطعام أكثر الإمام الشافعي من الأكل في هذه المرة، وبنت للإمام أحمد تقف رأت المنظر وقد شاهدت الإمام الشافعي من قبل، فأسرت إلى والدها أكل الشافعي كثيرا عن ذي قبل. فسأله الإمام وبين ملاحظة الفتاة، قال الإمام الشافعي: يا أحمد أنا مريض وطعامك حلال، فأكثرت من طعام الحلال ليشفيني الله.
الله الله الله.
اللقمة الحرام داء. ولذلك ربنا لما جه عبر عن الكلام ده عبر بتعبير يهز الأعماق هزة.
نعم.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
نارا
نارا. مش بيأكلوا لحمة ولا فاكهة ولا حلويات. تصور واحد بيأكل نار وأكل مال اليتيم بغير حق لون من ألوان الكسب المحرم.
نعم.
إذن اللقمة الحرام إيه؟ داء.
داء.
تنزل تعطل المعدة والأمعاء وتجيب الأمراض الخفية. أما من أراد الدواء فعليه بالطعام الإيه؟
الحلال.
يبقى أن يكون مستجاب الدعوة. دعوة. اثنين
البركة في الصحة.
البركة في الصحة. ثلاثة البركة في الذرية. إن ترويت الشجرة اللي عندك بماء طيب تطلع الثمرة إيه؟
طيبة.
إنما اللي يرويها بماء معطن فلا يلومن
إلا نفسه.
إلا نفسه. الكرامة الرابعة البركة في العمل. الله عز وجل يلهم صاحب الكسب الحلال من العمل أضعاف أضعاف ما يعمل غيره. الكرامة الخامسة حسن الختام. نسأل الله لنا وللمسلمين والمسلمات جميعا ذلك
يا رب.
يبقى الوصية الأولى من صيدلية الحبيب المصطفى
عليه الصلاة والسلام
لتحقيق السكن والندى والرحمة إن نقول للزوج احرص على كسب الحلال، أطعم نفسك وأهلك من إيه؟ من حلال.
جميل.
الوصية الثانية من الصيدلية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية إن الزوج لما يدخل البيت يدخل فيلقي السلام. النبي يقول إيه لسيدنا أنس في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يقول: يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
الله بالسلام.
إيه بقى نوع البركة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نكر كلمة بركة.
نعم.
يكون إيه؟ بركة جميع ألوان البركة اللي تتخيلها. يجي الحديث الآخر يفسر البركة: إن الرجل إذا دخل بيته فسلم على أهل بيته، شوف أول بركة.
نعم.
قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت لنا عند الرجل. شفت البركة. إذا خرجت دخلت الملائكة خرج، أو إذا خرجت الشياطين دخلت
الملائكة.
الملائكة. صور بيتك كله ملائكة وما فيش فيه شيطان، يبقى سكن ومودة
ورحمة.
ورحمة. الدواء الثالث أو الوصفة الثالثة في الصيدلية المحمدية على صاحبها أزكى السلام والتحية:
السلام.
وإذا وضعت الطعام فسمي، قل بسم الله. بسم الله. فإذا سمى وضع الطعام وسمى قال الشيطان: ولا عشاء لنا عنده. يبقى أنت أفلت البيت في وجه الشياطين، لا هيأكلوا عندك ولا هيبيتوا عندك. يبقى ما فيش عكننة في البيت، ما فيش شكل في البيت، ما فيش مشاجرات في البيت، إنما سكن وإيه؟
ومودة ورحمة.
ومودة ورحمة.
طب ما ممكن يتقال لك يا دكتور يعني في 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 الثلاث أدوية الآن والثلاث النصائح من يعني أحاديث وصيدلية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الأكل الحلال، إلقاء السلام، والتسمية. ممكن حد يقولك طيب أنا بعمل ده ولكن المودة والسكن والمودة والرحمة ما في، مش موجودين في البيت، ولكن في خناق، في مشاكل، في شقاق، في إلى آخره. نعم. نقول لهم ايه
جاية هي في بقية هندي له بقى بقية الوصفة.
نعم.
يعني اذا الطبيب كتب لمريض 5 أدوية خد واحدة وساب الباقي المرض زي ما هو يبقى لازم ياخد ايه الوصفة كاملة. او الوصفة كاملة بعد ما يحط الطعام ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه
السلام.
واعط اهلك مما تأكل.
يا سلام.
لأن تضع اللقمة في امرأتك لك بها عند الله صدقة.
الله أكبر.
يعني انت حطيت الأكل أو السفرة اتجهزت والزوجة هتاكل قضاء الله المبرم اللي ما فيش منه مفر.
نعم.
فحولها يا صدقة خذي كل دي روح قلبي. ثم هي برضو لأن تضع اللقمة في فم زوجك لك بها عند الله إيه
صدق.
ردي بقى وقوليه وقول كل دي روح قلبي. خدوا صدقة ليه؟ لأنهم بثوا جو المودة وإيه؟
نعم.
والرحمة. يبقى لأن تضع اللقمة في امرأتك لك بها عند الله.
طب لو قالك أنا بتكسف من كده.
لا ما فيش كسوف دي سنة. دي سنة.
أيوه.
وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. اسمع كده السيدة عائشة تقول.
نعم.
كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذت العرق اللي هو العظمة اللي عليها بعض اللحم. فالأم تأكل منها فيأخذها النبي فيأكل من موضع ما أكلت عائشة
صلى الله على المعلم
عليه الصلاة والسلام. وإذا شربت عائشة أخذ الإناء ليشرب فوضع فمه على المكان الذي شربت منه. شفت الدلع
ما شاء الله.
شفت السكن
ما شاء الله.
والمودة وإيه
والرحمة.
ده كده النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هنقول قدام بيعالج قضية مهمة جدا. طيب بسسنا جو المودة والرحمة وبدأنا ناكل وفيه أنس فجأة لقيت الأكل فيه عيب. الملح زيادة الملح ليل هغضب. يجينا حديث سيدنا أبو هريرة ما عاب النبي طعاما قط
عليه الصلاة والسلام
إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أنت لقيت الرز من غير ملح مثلا اعمل زي ما النبي
عليه الصلاة والسلام.
لا يا فلانة ربنا يبارك فيك أنا عارف إنك ما خدتش بالك بس المرة الجاية بأخذي بالك وهي هتعدي المرة دي كده. عاش السكن والإيه والمودة
والرحمة.
ما عاب النبي طعاما قط. يعني أنت تاكل وياما هتاكل إن شاء الله يا حبيبي والأيام جاية لك.
نعم.
فعديها كده ما تغضبش. طب في سبب يقتضي الغضب. يوم النبي يقول لك إيه لا تغضب لا تغضب
لا تغضب.
عالج الأمر بالراحة. وإذا كنت غضبان وانت واقف يقول لك النبي يجلس وهذه معجزة طبية يسبق النبي بها الطب الحديث. لما الإنسان بيغضب الغدة اللي تحت الكلية بتعمل أو بتفرز مادة الأدرينالين ودي مية نار ومادة كاوية إن مرجعش وخاد له هدوء بتحترق أعصابه تجيله الأمراض الخفية. ثبت طبيا إن الإنسان لما يغضب والمادة دي تفرز لو قعد أو غير هيئته الغدة تقفل تبطل إنتاج تبطل الإيه النار اللي شغالة.
أيوه.
شوف الحبيب بيقول إيه إن الغضب جمرة. شوف كلمة إيه
جمرة
تتوقد في جوف ابن آدم. أما نظرتم إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه في نار شغالة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الطب غير هيئتك واقف اجلس عشان الغدة إيه تقفل. طيب جلست ولسه سبب الغضب مستمر قم فتوضأ فإن الوضوء يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار. وصلى الله على المحمد
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. يبقى لو جه سبب للغضب النبي يقول لا تغضب
لا تغضب لا تغضب
لا تغضب. طيب كذلك في الصيدلية النبوية لتحقيق السكن والمودة والرحمة إن النبي يقول للزوج وإذا قابلت زوجتك في جماع فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدرت لك في هذه الليلة نسمة لا يمسها الشيطان أبدا. شفت البركة يا ابني.
نعم نعم.
هذه سنة الحبيب
عليه الصلاة والسلام
للزوج. ثم نختم بأن النبي يقول للرجل قل لزوجتك الكلمة الطيبة واملأ فراغها النفس بعاطفة الحب.
بمعنى
الزوج عاوزة كلمة طيبة تطمن حياتها، عاوزة كلمة دلع تملى الفراغ النفسي، والزوج كذلك عايز من زوجته الكلمة اللي
نعم.
هنقول
نعم.
العلم النفسي التطبيقي الحديث بيقول ايه؟ بيقول كل زوج فيه في نفسه في داخل التركيبة النفسية فراغ لابد أن تملأه الزوجة بكلمة الحب، وكل زوجة عندها فراغ نفسي لابد أن يملأه الزوج بكلمة الحب. لما يقول لها يا نور عيني يا حبيبة قلبي، وهي تقول له يا أمل حياتي، اتملى الفراغ بقى فيه سكن وإيه ومودة ورحمة. يوم واحد يقول لي إيه بقى النبي كان بيدلع يا عم الشيخ، إذا كنا بنقول حتة دي بفرح. فرد واحد طيب كده من آخر المسجد قال ما تعليش صوتك في الميكروفون بالكلام الحلو ده، لا يسمعوك ويركبونا. يركبوك يا عم الحاج انا اقصر كوبه.
نعم
ده سنه لتربيه، دي منهج. طب هات لي دليل يا عم الشيخ ان النبي كان بيدلع وكان بيقول كلمه حلوه، وهات لي دليل على ان كلمه الحب جت في بيت النبي. لان بيوتنا مصابه بالجفاف العاطفي، فيه ناس من اول ما يتزوجوا لغاية ما يقابلوا رب كريم ما قالش الرجل لزوجته كلمة حلوة أبدا، ولا هي قالت له كلمة فيها برية مطلقا من أول ما يتزوجوا. الله لا إزاي شفت النبي عليه الصلاة والسلام. هات بقى الحديث هو في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه مختصرا ومطول عند روايات أهل السنة. إيه الحديث بيقول إيه؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي. يبقى النبي في فراش الزوجية.
نعم.
ولكنه يريد أن يقوم لصلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فيعلمنا أدب الرقة والذوق العالي الرفيع صلى الله على صاحب الخلق العظيم والأدب البديع. يقول لها إيه؟ يقول لها يا ابنة أبي بكر أتأذنين لي أن أقوم لربي؟ دي الزيادة اللي عند الإمام الطبراني. أتأذنين لي أن أقوم لربي؟ النبي بيستأذن.
نعم.
شوف الأدب والذوق. مش واحد يجي يوشوش العريس ليلة الدخلة يقول له اسمع خليك حمش. يقول له حمش يعني إيه؟ يقول له ما تجيب لهاش في الواطي أبدا، وخلي صوتك عالي في الحق والباطل. لا وما تستأذنش لأن شخصيتك هتضيع. قول يا حلمنتيشي النبي استأذن اهو يا ابنة أبي بكر أتأذنين لي أن أقوم لربي؟ تقوم الزوجة الطيبة تقابل الذوق بذوق وحب بحب، وتيجي كلمة الحب في بيت النبي فتقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها
نعم
والله يا رسول الله إني أحب قربك. شوف كلمة إيه؟
أحب
أحب الحب اهو كلمة الحب. أحب قربك لكني أوثر هواك، يعني هفضل اللي بتحبه على اللي انا بحبه. انا متنازل عن حقي فقم الى مولاك. يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام بنى البيوت على الكلمه، كلمه الود. اما
نعم.
ايه بقى موده وايه
ورحمه
يبقى فيها برايق، يبقى فيها كلمه طيبه. مش زي الانسان الراجل الجاف اللي زوجته في نفسها انه يقول لها كلمه طيبه او كلمه حب. بتقول لي يا ابو فلان قول لي كلمة من الرجالة بدلعوا بها الستات. حط الغدا. حط الغدا. ما اقصدش يا ابو فلان، اقصد كلمة دلع كده من الله روحي طالق. الله يسامحك يا شيخ. هي دي كلمة الدلع بتاعتك؟ التانية ناشفة على زوجها قوي. فبيحكي الواحد زميله. بقول له زوجتي صعبة قوي، ما قالتليش براي ولا كلمة فيها روقان أبدا. فاعمل إيه؟ قال له خدها فسحها. كلمة تفسح كده تروق وتقول لك كلمة حلوة. راح يفسحها بيقول لها شايفة القمر؟ قالت له شايفاه وانا عامية يا اختي. يقول لها ايوه شايفة القمر وانت قمري وربنا امر بالستر. تمام. فبإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويجعل في السنة انك تبث جو الايه؟
السكن والمودة
والمودة والرحمة عشان تملى الفراغ العاطفي اللي عند الزوجة، والزوجة تملى الفراغ العاطفي اللي عند الزوج فتستقر الأسرة. إيه الخطر اللي يجي بقى لو النصايح دي ما تنفذتش؟
أيوه
ضيع السكن.
طبعًا.
ليه؟ الزوج ناشف، جاف. البيت فيه جفاف عاطفي والزوجة كذلك. أول ما الزوج يسمع كلمة رقيقة من امرأة أخرى جت الفتنة. وأول ما الزوجة تسمع كلمة رقيقة من رجل آخر جات الفتنة. لذلك شوف 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 مدى محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على البيت المسلم، ومدى هذه التشريعات التي تضمن سكنه ومودته وإيه ورحمته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حط دي سنة قولية.
نعم.
طب إيه السنة العملية؟ نسمع. كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمر بعد العشاء مع زوجاته. إيه الخبر؟ بعد العشاء وبعد قضاء مصالح المسلمين النبي يجمع الزوجات عند الزوجة التي لها الليلة.
نعم.
فيسر خاطر كل زوجة. صلى الله عليك يا صاحب الخلق العظيم. عشان تروح تبيت وهي إيه؟ في منتهى الاطمئنان والسرور. في مرة وهو في سمر مع الزوجات، واحدة طلعت بسؤال. سؤال عاوز ذكاء، وليس هناك أذكى من الحبيب المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
نعم. يا رسول الله، من منا أكثر حبا في قلبك؟ لو قال هذه أو تلك البيت اتفتح.
مشكلة
مشكلة. فشوف الذكاء إن هو يقول لهم غدا إن شاء الله أجيبكم. تظهر الإجابة في السمر القادم. وتخرج كل زوجة إلى بيتها وهي فرحة ومسرورة، فيستأذن النبي من صاحبة الليلة ويدخل على كل زوجة في بيتها، يعطيها دينارا
عليه الصلاة والسلام،
فقل هذا سري بيني وبينك لا يطلع عليه إلا الله. والنساء أيامها كانوا بيحفظوا السر.
نعم.
لكن الأيام دي برضو عشان ما نتضربش ما نخافش. نعم. بحبيبي. فكنا يحفظنا السر، كل واحدة خدت السر، خدت الدينار وكتمت السر، وهي تظن ان دي خصوصية منحها النبي لها. في الغد اجب يا رسول الله عن سؤال الامس، من منا اكثر حبا في قلبك؟ اكثر كن حبا في قلبي التي اعطيتها بالامس دينارا. طبعا كل واحدة خارجة وفهم انها واكلة الجو واخدة قلب النبي كده، البيت سكن وايه
ومودة
ومودة ورحمة. هذه صيدلية الحبيب التي بها يقوم الزوج بأخذ هذه الوصفات فيحقق من جانبه أسباب السكن والمودة والرحمة.
الزوجة
الزوجة
في الحلقة القادمة
ما شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله تعالى.
ولكن أنا بس قبل يعني الزوجة عشان يبقى حلقة قادمة بإذن الله.
نعم.
ولكن بنقول سكن ومودة ورحمة.
نعم.
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عايز أعرف بس سريعا كده الفرق بين السكن والمودة والرحمة.
طيب السكن وصف لبيت تحققت فيه أركان السعادة. فسكن الرجل وهدأ واستقر، وسكنت الزوجة وهدأت واستقرت في جميع ألوان الحياة، في الأكل والشرب وفي المعاشرة الزوجية وفي 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 سكن هدوء استقرار. المودة حركة فعلية بين الزوجين، ياخد الزوج بأسباب المودة اللي أنا شرحتها.
نعم.
تمام. وأسباب الرحمة التي شرحتها، والزوجة تأخذ بأسباب المودة والرحمة تتحقق المودة وتحقق الرحمة. فإذا السكن وصف لبيت استقر، والمودة حركة بين الزوج وإيه والزوجة، كل يأخذ بأسبابها فتتحقق المودة وتحقق الرحمة. لكن حينما ننتهي من بيان خصال الزوجة في تحقيق السكن والمودة والرحمة، هنعرف المودة معناها ايه ومتى تكون في سن الزواج، والرحمة جاية ليه في الترتيب الثاني.
ان شاء الله بإذن الله. ولكن دكتور يسري يعني في النصائح والأدوية النبوية اللي حضرتك ذكرتها الآن، وشفنا أدب وذوق ورقة وحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعلم عليه الصلاة والسلام. طب ممكن زوج بيشوفنا دلوقتي والزوجات بيشوفونا وهم بيسمعوا هذا الكلام الراقي العالي الجميل، كل واحدة تقول أنا بتمنى أن زوجي يبقى فيه كده، ولكن ممكن تقول أنا زوجي قلبه طيب وراجل كويس وراجل زي الفل، ولكن ما بيقدرش يتكلم، ما بيعرفش ينطق يقول الكلام.
نعم.
ده ما بيعرفش يقول كلام حلو.
نعم.
بس هو طيب من جواه.
نعم. هي ما نضقتوش ليه؟ ما علمتوش الكلام ليه؟ لازم الزوجة الذكية تخرج زوجها عن الصمت. الزوج الصامت واحدة من اثنين، تمام؟
نعم.
إما أن يكون الصمت مرضا، يعني طبيعة فيها لون من ألوان الهدوء الزائد، يبقى عايز علاج مادي عند طبيب.
أي.
تمام. وإما أن يكون الزوج ساكت صامت لسبب من ناحية الزوجة. يبقى لابد أن تسأل لماذا هو صامت. والزوج برضه لو لقى زوجته صامتة يبحث عن الايه؟ عن السبب.
طب اللي عدى مثلا 10 سنين و20 سنة وبقوا ناس ما شاء الله وبقوا أجداد.
نعم.
بس هو ما تعودش على كده. وبيسمعنا دلوقتي يقولك والله أنا نفسي أعمل كده، بس هيقوله بعد ما شاب جاي يقول الكلام ده دلوقتي؟
لا، هو الحياة الزوجية حينما تقوم على الكتاب والسنة تبقى شباب إلى يوم لقاء الله. ولا تعرف أبدا مرحلة من مراحل الجفاف النفسي أو العاطفي أو الشيخوخة. يظل الرجل المتبع للكتاب والسنة على مودته ورحمته وبسمته وحنوه، والزوجة كذلك ما دام هناك كتاب يقرأ وسنة تتبع. على كده يستمر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم.
طب عايزين خلاص الكلام يا دكتور، عايزين نعمل كده روشتة عملية فعلية الآن لكل زوج، ونحن نتكلم عن الزوج. الزوج يعمل إيه مع زوجته؟ إزاي يعايز زوجته؟ إزاي يضع السكن والمودة والرحمة في البيت المسلم من جانب الزوج والزوجة في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن عايزين نعمل روشتة عملية كده من خلال 1 2 3 4 من الآن.
بكل بساطة كل الأزواج اللي بيسمعونا النهاردة يبدأوا في عملية التغيير. يعني لو أنا ما فيش فيها الصفات دي أبدأ أغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم.
وبارك الله فيك في هذا السؤال. لأن دي خلاصة عملية. نبدأ نغير. تفاجأ الزوجة بالزوج اللي شاف الحلقة النهاردة داخل البيت مبتسم وبيلقي السلام، يقول سبحان الله مش عادتك يا أخوي. لا أصلا شفت الأستاذ ملهم وعم الشيخ يسري النهاردة على البرنامج بيقولوا كذا، فبدأ أنفس اللهم بارك فيهم. تمام. طيب يبدأ ساعة الطعام يسمي، ياخد السنن دي ينزلها على أرض الواقع. يبدأ يعطي زوجته مما يأكل، يبدأ يسمي ساعة اللقاء الزوجي، يبدأ يكلمها كلمات الحب والغرام والمودة وإيه والرحمة. هذا التنفيذ العمل إن كان بطيئا في بدء الأمر لكنه بجانب بعد التدريب تتسع دائرته ويصبح طبع في البيت. ولما الزوجة تساعد هي من الناحية الأخرى وتبدأ عمليات التغيير، لا شك بفضل الله هيجد أثرا عظيما. وأنا لذلك بقول جاني شاب من الشباب من قريب بيقول لي أنت عقدت قراني في مسجد كذا من 15 سنة. قلت له طيب نفذت النصائح اللي قلناها؟ قال والله نفذتها والحمد لله، وبيتي سكن وربنا رزقني بنتين، سميت واحدة مودة والتانية رحمة. قلت له انتفعت إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
لذلك سؤال حضرتك سؤال ممتاز. وسؤال إعلامي
ربنا
إن شاء الله عبقري.
ربنا يعزك يا دكتور.
إن إحنا فعلا ننادي إخواننا الذين سمعونا للانتفاع بما في سنة الحبيب. قولوا صيدلية المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعموا أهليكم من حلال، احرصوا على كسب الحلال، ثم تدخل البيت مبتسما حتى لو كان كله مشاكل، ثم سمي إذا ألقي السلام، ثم سمي إذا وضع الطعام، أعط زوجك مما تأكل، ثم سمي ساعة اللقاء الزوجي. بس جو المودة وإيه والرحمة داخل الإيه البيت، يبقى البيت سكن وإيه
ومودة
ورحمة بفضل الله.
ربنا يكرمك دكتور.
أكرم
ربنا يعزك. بنسعد بك دائما ونشرف بيك.
الله وبارك
فيك وأحبك في الله.
الحمد لله حبك
الله. ربنا يكرمك. بس عايز جملة أخيرة يا دكتور نختم بها اللقاء من الكلمات المأثورة النورانية دائما اللي حضرتك بتذكرها دائما إن شاء الله.
يعني احنا نقول إن شاء الله تبارك وتعالى لجميع من شاهدونا العمل العمل. البركة في العمل. فلنسمع ولنبدأ التنفيذ، وإحنا بنبدأ التنفيذ نقول اللهم ارزقنا الإخلاص.
آمين.
وثمر عملنا واجعله موفقا وألبسنا فيه ثوب العطاء.
آمين يا رب.
يجد خير كله إن شاء الله تبارك.
نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والتوفيق والقبول يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور يسري. ربنا يكرمك. نسعد بك دائما. وفي انتظار الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، يعني أرجو أن زي ما بقول أن احنا الكل بيتكلم في السياسة، ولكن احنا بنتكلم عن زي ما الدكتور يسري قال في الحلقة الماضية، بنتكلم عن البيت أصغر وحدة إدارية في المجتمع. احنا بنتكلم عن السياسة بالمنظور الكبير، المنظور العام، بالاشتباكات، بالخلافات، بالشقاقات، بالكلام اللي من هنا وهناك، ولكن البيت هو الأساس. البيت لو فيه سكن، والبيت لو فيه مودة، والبيت لو فيه رحمة، والبيت لو وعينا ان هو آية ربانية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية إلى آخره وإلى آخر هذا الكلام الرائع العالي الراقي الجميل، هتكون بيوتنا فيها سكينة ومودة ورحمة. وأقول في النهاية قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شكرا كرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني، أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب والدعاية الإسلام الكبير. شكرا جزيلا لحضرتكم، ربنا يكرمك أستاذنا الجليل. شكرا كرام، الشكر والتحية والتقدير لحضرتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف في الحياة
وابحث قضايا الناس،
أهم شيء في الحياة
تستعد قلوب الناس،
ما هو في ورق إيه وفي ورق ده